الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إضافة إلى درس السابق، وفيها تدريب أصولي، تمرين أصولي، لأننا في نهاية الحالة الثالثة التي انتهينا منها أمس. قلنا أنه لو حصل شك وتردد بعد الخلاف الذي سمعناه، هل تكفي المرة، هل تجب المرتان، فالآن لو غسل المتنجس بالبول مرة واحدة وشك بأنه حصل التطهير أو لا، ما هو الأصل الجاري في المقام؟ قيل أنه، قيل يعني في البحث، ولا هي ما مبحوثة بهذا تفصيل المسألة، أنه تجري قاعدة الاشتغال، لأني متيقن من النجاسة وبالغسلة الواحدة أشك هل حصلت الطهارة أم لا، واشتغال الذمة اليقيني يحتاج فراغا يقينيا، فلا بد من الثانية. وبنفس النتيجة أيضا الاستصحاب يجري، أنه بعد الغسلة، هذه الغسلة مرة واحدة وأشك هل طهر أو لا، أستصحب نجاسته فيجب علي مرة أخرى. لكن قلنا أن أرجح وجريان أصالة البراءة بالتقريبين اللي ذكرناهما أمس، أولا من جهة أن المتيقن هو وجوب الغسل، أما المرتان فهما قيد زائد مشكوك فيه، فقاعدة الاشتغال إذن ليس موضوعها هذا، أو قل أني قد خرجت من عهدتها، لأن المتيقن هو وجوب غسل المتنجس بالبول هذا، أما المرتان فهو قيد زائد والمفروض أنه مشكوك فنجري أصالة البراءة فيه. هذا كان التقريب. والتقريب الآخر أنه واضح صغرى لمسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وهو مجرى لأصالة البراءة. هنا سئلت بأنه لماذا لا يجري الاستصحاب، والمفروض أن الاستصحاب يقدم على هذه الأصول العملية، لأن نتيجة الاستصحاب تكون مزيلة لموضوع هذه الرسول العملية. بعد أن استصحبت خلاص صرت إذن أنت تعلم، فلا موضع لأصالة البراءة وغيره. لماذا لم يجري، لماذا لم تجري، لم تعمل الاستصحاب في هذه المسألة؟ نسوي إذن على شكل إن قلت أليس الاستصحاب، هاي في ذيل نهاية الحالة الثالثة اللي لما تحدثنا عن الأصول العملية، إن قلت أليس الاستصحاب مقدما على الأصول العملية، فلا بد من العمل بمقتضاه وهو الحكم بالنجاسة. قلت الاستصحاب هنا لا يجري بتقريبين. ألف، التقريب الأول أن المورد من الشك في المقتضي، ونحن نقول بالتفصيل في حجية الاستصحاب. الاستصحاب ليس حجة مطلقة، حجة إذا كان الشك في الرافع، أما إذا الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب. وهنا الشك في المقتضي، لأني لا أعلم أن هذا إصابة الثوب وغيره من الأشياء إصابتها بالبول هل يقتضي الغسل مرة أم مرتين، شك في المقتضي. وعندما يكون الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب. هذا التفصيل اللي تبنيناه صح، خلافاً لمشهور الأصوليين محققين من الأخند وتلامذته وإلا سيد الخوي وإلا شهيد الصدر، صحيح يقولون بالحجية مطلقة، لكن أيضا ممن قال بهذا التفصيل الشيخ الأنصاري والمحقق النايني قدس الله روحه. فنحن نقول بالتفصيل، وهنا هاي من موارد الشك في المقتضي، لأني لا أعلم أن إصابة الأشياء ونجاستها بالبول هل يقتضي الوجوب مرة أو مرتين، شك في المقتضي لا يجري الاستصحاب. فهذا التقريب الأول إذن لعدم جريان الاستصحاب، وإلا لو جرى لكان مقدما على أصل البراءة وأمثال كما هو واضح. ألف، إذن قلت الاستصحاب هنا لا يجري بتقريبين. ألف، إن المورد من الشك في المقتضي، لأنني بحسب الفرض لا أعلم أن ما أصابه البول يقتضي وجوب الغسلة الثانية أم لا، شك في المقتضي، طبقنا خلال البحث في مسائل عديدة. ومختارنا عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المقتضي، باء من التقريبات اللي ربما نادرا ما يجري تطبيقات استصحاب الكلي ندرسه في الأصول، لكن من النادر أن يطبق في الفقه، أن هذا المورد من استصحاب الكلي من القسم الثاني، لأن الحكم بالنجاسة، وجود هذا الحكم بالنجاسة صاير ضمن فرد مردد بين تعبيرهم بالأصول بين طويل العمر وقصير العمر، مثال البقة والفيل، تعلمون هذا مثالهم على استصحاب القسم الثاني. لو علمت بأن حيوانا ما موجود في هذا المكان وهو مردد بين البقة والفيل، وأتيت في اليوم التالي وشككت في وجود الحيوان، فإن كان الحيوان الموجود البقة يقول بقة ما تبقى إلى اليوم التالي، أو حسب عمر البقة الساعة، إحنا ليش نحدد؟ ما أدري عمر البقة إيش قد. افترض أتيت في زمان، فإن كان الحيوان الذي أعلم بوجود كلي الحيوان في هذا المكان، إن كان الحيوان بقى يا أخوة البقى ماتت ما تبقى لهسة، فإذا لم يبقى وجود لكلية الحيوان في الزمان التالي، وإن كان الحيوان الموجود هو الفيل، لا الفيل باقي، فإذا كلية الحيوان باقي. هذا استصحاب الكلي من القسم الثاني، اللي يكون بوجود الكلي مردد بين فردين، أحدهم طويل العمر والآخر قصير العمر. فإن كان الفرد قصير العمر فنجزم بارتفاعه في الزمان التالي، وإن كان من طويل العمر فنجزم ببقائه في الزمان التالي، لكن المشكلة في طويل العمر أني أشك بحدوثه أصلا، أنا متيقن من بقائه في الزمان التالي الفيل، لكن أنا شاك من حدوثه وما أعلم أن الحيوان الذي كان موجود هو الفيل، ولذلك صار مورد الشك وجريان الاستصحاب. هاي فكرة عن استصحاب القسم الثاني. فإذا هنا موردنا وجوب غسل هذا المتنجس من الذي أصيب بالبول مردد عندي، أنا حكم النجاسة متيقن منه، لكن هذا حكم النجاسة مردد بين فردين، فرد قصير العمر وهو لو كان الواجب علي مرة وبالغسل مرة ارتفع يقينا هذا الفرد القصير العمر، كلام أني لما غسلت مرة حصلت الطهارة، لو ما حصلت أشك. فإذا إذا كان وجود حكم النجاسة ضمن الفرد قصير العمر وهو وجوب المرة فقد ارتفع يقينا لأني غسلت مرة، وإن كان حكم النجاسة موجود ضمن الفرد طويل العمر وهو وجوب المرتين فأقطع ببقائه لأني غسلت مرة، والمفروض أنك تغسل مرتين، فلذلك صار هنا شك واستصحاب. فحينئذ هذا الفرد طويل العمر صح أنا متيقن من بقائه لو كان الحكم موجود ضمنه، لكني أشك في حدوثه أصلا، لأني لا أعلم، فرض المسألة أني لا أعلم أنه هل الذي تنجس بالبول يجب عليه مرة أو مرتان. فحينئذ مشهور الأصوليين طبعا، وربما يعني إن كان وجد مخالف أو لا، أن الاستصحاب في كل استصحاب الكل من القسم الثاني يجري، وإنما الكلام في القسم الثالث. لكن أنا في النفس منه شيء، استصحاب الكل من القسم الثاني خلافا لمشهور الأصوليين أتوقف فيه جريان استصحاب الكل من القسم الثاني. فهذا التقريب الثاني إذن لعدم جريان الاستصحاب، أنه مورد الاستصحاب الكل من القسم الثاني وهو لا يجري خلافا لمشهور الأصوليين. باء إنه من استصحاب الكلي من القسم الثاني، لأن حكم النجاسة مردد بين فردين أحدهما قصير العمر حسب تعبيرهم في علم الأصول، البقة في المثال، أحدهما قصير العمر على القول بوجوب المرة، وهذا يعلم بارتفاعه لو كان حكم النجاسة مسببان داعيان إلى وجوب غسل مرة فأقطع بارتفاع لأني غسلت مرة، والآخر الفرد الآخر اللي موجود حكم النجاسة فيه ومردد بين فردين طويل العمر، هذا كيف؟ على القول بوجوب المرتين، وهذا ويعلم ببقائه عند الغسل مرة، ذاك يقيني الارتفاع قصير العمر لأنه غسل مرة وقد غسلت مرة، والثاني يقيني البقاء لأن طويل الأمر يحتاج مرتين، وما حصلت المرتين، حصلت مرة واحدة، لكنه مشكوك الحدوث أصلا. فرد طويل العمر مشكوك الحدوث، لأني لا أعلم، ما أقطع بأن النجاسة كانت ضمن فرد طويل العمر، لعلها ضمن قصير العمر، الفرض أنه مردد. ولأجله، لأجل هذا الشك في حدوث الفرد طويل العمر، يشك ببقاء النجاسة. ومختارنا عدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، خلافا لمشهور الأصوليين، هذا صحيح. والملاحظة هنا أيضا، يعني هاي انقداحة حقيقة ما مسبوقة في الذهن، يعني نرى الملازمة، سأذموا الملازمة الارتباط بين هذين المطلبين، مطلب استصحاب الكلي من القسم الثاني، ومطلب التفصيل في حجية الاستصحاب بين المقتضي والرافع. لا أعلم أن أحدا من الأصوليين ربط بين المطلبين. والآن رأيت أن المفروض، لأن نحن في درس فقه وليس في درس أصول، يحتاج إلى تحقيق. وبحسب الظاهر ترى المطلبين مرتبطين، مطلب التفصيل في حجة الاستصحاب بين المقتضي والرافع، وبين استصحاب الكلي من القسم الثاني. كأنه إلى الآن، لأن لم نحقق أصوليا في هذا المطلب، كأنه إلى الآن إذا كنت ممن تقول بالتفصيل في الاستصحاب حجيتي بين المقتضي والرافع، فلا بد أن تقول بعدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني لوجود هذا الارتباط بينهما. وهذا يسأل عنه مثل المحقق النعيني، مثل الشيخ الأنصاري، الذين قالوا بالتفصيل في الاستصحاب هناك، فلا بد أن نراهم في استصحاب القسم الثاني ماذا يقولون. أنا لا أعلم بأن أحد ربط بين المطلبين، لكن كما ترى تقريبين مرتبطين، يحتاج إلى تحقيق بالتأكيد وتفصيل أكثر، لكن مجرد هذه انقداحات ذهنية. نحن في درس فقه، ونحب أن يعني نعزز معلوماتكم الأصولية، ويكون تدريب وتمرين عليها. فلذلك قلت ولا أعلم أنهم الأصوليون ربطوا بين المطلب الأول وهو التفصيل في حجية الاستصحاب بين المقتضي والرافع، والمطلب الثاني وهو استصحاب الكلي من القسم الثاني، أو استدلوا بأحدهما على الآخر. كان يمكن أنت بعد أن انتهيت من مطلب استصحاب الكلي من القسم الثاني، هذا يكون لك دليل هنا، وبالعكس انتهيت من ذلك يكون دليل على هذا. هاي الفائدة التي أحببنا، لأن سئلت بعد نهاية الدرس السابق أنه لماذا لم تجري الاستصحاب والمفروض أنه مقدم على البراءة، فصار السبب الانقداح هذه الأفكار الأصولية التي تنفعكم إن شاء الله تعالى. الآن إذا نعود إلى الحالة الرابعة التي بدأنا بها بالأمس، وهي حالة غسالة غير ملاقية للعين، لأن غير مزيلة للعين، ويتعقبها طهارة المحل. وقلنا أن الدليل يكون على نحوين على طهارتها. النحو الأول وجود الدليل على طهارتها، وجود المقتضي لطهارة الغسالة، وهذا مسلكنا ومختارنا، لأننا نقول أن المتنجس لا ينجس، وفرض الصورة أنها غسالة غير مزيلة، يعني غير ملاقية للعين، فإذا طاهرة على القاعدة. الكلام في النحو الثاني مع المشهور الذي لا يقول أن المتنجس ينجس، فحينئذ ماذا سيبرر، بماذا سيخرج طهارتها؟ قلنا اللي هو النحو عدم وجود المانع من شمول عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، سيكون هذا دليله. سيقول أني لا أرى أن عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة شامل لهذه الحالة، يوجد مانع منه، فإذا وجد مانع من جريان هذا العموم تجري قاعدة الطهارة واستصحابها، ويقول بالطهارة. تقريبات، لذلك وصلنا إلى ثانيهما، أي ثاني المقامين، ثاني النحوين من الاستدلال على طهارة الغسالة غير المزيلة التي يتعقبها طهارة المحل، وجود المانع من شمول عموم انفعال الماء القليل للحالة هاي التي نحن فيها الرابعة، فنتمسك بقاعدة الطهارة واستصحابها. وفيه عدة تقريبات، هذا النحو الثاني وجود المانع من شمول العموم، عدة تقريبات. التقريب الأول قول الشيخ الأنصاري قدس سره في تقريب الاستدلال على تفصيل السيد بحر العلوم. قلنا في الدرس السابق أن السيد بحر العلوم قال بهذا التفصيل، قال أن الغسالة التي يتعقبها طهرة المحل طاهر، والتي لا يتعقبها طهرة المحل نجسة. فشيخ الأنصاري استدل للسيد بحر العلوم على تفصيله، قال ولعل حجته سيد بحر العلوم على النجاسة فيما عداها، فيما عدا الغسل التي يتعقبها طهارة المحال، ما تقدم من أنه ماء قليل لا قاعي النجاسة تنجس انتهى، ماكو أي داعي لطهارته، قال هذا منتهين منه. وعلى الطهارة فيها، وهذا اللي يريد نسمعه منك، طهارة فيها الغسل التي عقبها طهارة المحل، ما هو دليله؟ قال أن ملاقاته للمحال سبب في طهارته، أليس كذلك؟ هو فرض المسألة أن يتعقبه طهارة المحل، فمعنى أن استعمال هذا الماء اللي أنتج الغسالة تسبب في طهارة المحل، لأن فرض المسألة أنه يتعقبها طهارة المحل. قال إن ملاقاته للمحل سبب في طهارته، قلنا لا صح. والظاهر من أدلة انفعال القليل انفعاله بما يكون نجسا حين الملاقات، لا ما يكون الملاقات سببا لزوال نجاسته. قال هذا الذي قلنا وسلمنا به العموم، عموم انفعال الماء القليل إذا لاقى نجاسة، هذا نقوله ومورد جريانه، هذا العموم هو حينما يكون نجسا حين الملاقات، شيء نجس يلاقي الماء القليل يتنجس به، وهو لا يشمل ما نحن فيه اللي هو شنو، لا ما يكون الملاقات سببا لزوال نجاسته. حينما يكون الشيء نجس المراد تطهيره بالماء ويبقى نجس، فالماء لاقى نجسا تنجس به، قال هذا مورد جريان العموم، وموردنا مو من هالقبيل، موردنا أن الماء يكون سبب لطهارة هذا الموضع. قال لا ما يكون الملاقات سببا لزوال نجاسته، وقد مر أنه لا يدخل في أذهان العرف صيرورة الماء الملاقي للمحل النجس بمنزلة نفس النجس مع طهارة المحل الملاقي له. قال العرف لا يساعد أننا نستعمل ماء لتطهير شيء وإذا بهذا الماء يأخذ حكم هذا الشيء النجس ويترك الشيء طاهرا هذا المتنجس، قال هذا العرف لا يساعد فهمه. أنا أستطيع أن ألخص عبارته كما هو ديدن الفقهاء، لكن لا، خلينا نتعامل مع النص حتى نكون أمينين على ما قال، ليكون هناك كما ترون كثير من النصوص تنقل ولما نرجع للنص الأصلي نجده بعيد عما نقله هذا الذي حكى، مضاف إلى أن نتعلم على نصوص الأساطين. وقد مر أنه لا يدخل في أذهان العرف، عرف ما يستطيعون تصور هذا الشيء، صيرورة الماء الملاقي للمحل النجس، ما عندك تطهر شيء نجس بمنزلة نفس النجس، يأخذ نجاسته ويتقول لي هاي الغسالة نجسة مع طهارة المحل الملاقي له، كان ما يساعد العرف على هذا فهم هذا الشيء، ماء طاهر أدى طهر به نجس، فالماء أخذ النجاسة من هذا النجس وانفصل نجسا وصار المحل طاهرا، لا يساعد. وقد تقدم أن كيفية تنجيس الشيء أمر لم يدل عليها جامع شامل للمقام، ما عدنا في الدليل نقدر نستنبط منه كيفية تنجيس، والمستفاد من تتبع المقامات الخاصة بحسب مواردها لا يشمل الملاقات المزيلة، عندنا موارد مخصوصة، نعم قاعدة عامة قاعدة كلية في تنجيس الملاقي، ما عدنا وجدنا إناء وقعت فيه قطرة بول أو دم قال تنجس الماء أهرق إلى آخره، موارد خاصة، شخص يده أصابتها جنابة غمسها في الإناء قال أهرق الماء لا تستعمله، موارد مخصوصة. ومن عندها حاولنا أن نخرج كيفية تنجيس الأشياء وسريان النجاسة إلى الأشياء مقامات خاصة، وهي لا تشمل هذا اللي يريد أن يقوله، وهي لا تشمل الملاقات المزيلة اللي هي محل كلامنا. هاي الموارد الخاصة لنجاسة الأشياء ما تشمل المورد اللي نحن فيه، وهو أن ما يطهر شيئا ويتعقبه طهارة المحل. قال: وقد تقدم أن كيفية تنجيس الأشياء أمر لم يدل عليها جامع. أكو نص يشير إلى كيفية سراية النجاسة إلى الأشياء والملاقات، هل هي مطلقا تنجس أو بعض أشكال وأنحاء الملاقات؟ ما عندنا نص في ذلك. والمستفاد من تتبع المقامات الخاصة، نعم عندنا موارد مخصوصة لشرحنا أمثالها بروايات، لا يشمل الملاقات المزيلة. هاي المقامات الخاصة والموارد الخاصة لا تشمل ما نحن فيه، وهي ماء ملاقات من ماء يصب على نجس، لكن ملاقات مزيلة لعين النجاسة ومطهرة له. وتقدم أنه إذا عرض على العرف صيرورة كل جزء صغير من الماء بمنزلة عين الأثر الموجود في الثوب من الوساق أنكروا طهارته به. يردل أفد ذوق حتى نفهم عبارته. يقول: إذا عرض على العرف صيرورة، أن يا عرف ترى نحن نحكم بأن هذا الماء التي تطهر به الشيء هذا ترى يصبح نجسا بمثل هذا الشيء النجس الذي نجسته، العرف سيجي يقول: إذا كنتم تقولون هذا فأنا أنكر أن الشيء يصبح طاهرا بهذا الماء. لازم أنكر أحد الشيئين، لو أنكر طهارة الشيء إذا كنتم تقولون بنجاسة الماء الذي استعملتموه لتطهيره، لو أنكر نجاسة الماء إذا سلمتم بطهارة المغسول. العرف يقول: أنا لا أساعد على هذا اللي تقولوه، الغسالة نجسة والمحل أصبح طاهر. قال: أنا هاي ما أفتهم، لو الماء اللي استعملتوه تقولون تنجس إذن لا ينتج طهارة المغسول، لو تقولوا لا نحن نسلم بطهارة المغسول، وهي سيرة المتشرعة والنصوص كلها تقول هيك غسل الأشياء، ما عندنا طريقة أخرى لغسل الأشياء، إذن لعد أنكر نجاسة الماء المستعمل في التطهير. قال: اثنينهن ما أقدر أجمعهن، ما أقدر أفتهمهن. شوفوا المقطعين من كلامه. قال: وتقدم أنه إذا عرض على العرف صيرورة كل جزء صغير من الماء، هذا المستعمل للتطهير، بمنزلة عين الأثر الموجود في الثوب من الوساخ، تقول صار نجس تبعا لملاقاته، أنكروا طهارته به. قالوا: إذن هذا معنى الثوب ما أصبح طاهرا، يعني كيف يمكن يطهر بماء النجس؟ ما ممكن. وإذا عرض عليهم، الجزء الثاني من الفرض، المقطع الثاني، وإذا عرض عليهم طهارته به أنكروا صيرورته كذلك. إذا عرض عليهم لا إحنا عندنا مسلم أن هي هاي كيفية التطهير والثوب يصبح طاهرا بهذه الطريقة، قال: أنكر أن الماء قد تنجس، واحدة من الاثنين. وإذا عرض عليهم طهارته به، طهارة الثوب بهذا الماء المستعمل بهذه الطريقة، أنكروا صيرورته كذلك، إذن ما يصير نجس هذا الماء، شلون يطهر الثوب؟ إذن العرف يفكك بينها. فإذا فرض قطعهم بالثاني، خون قل المقطوع بأن طريقة تطهير الأشياء هي هاي، ونحن نقطع بأن الثوب يصبح طاهرا بهذه الطريقة، فإذا فرض قطعهم بالثاني وهو طهارة المغسول لم يفهموا من أدلة الانفعال شمولها لهذا النحو من الملاقات المزيلة. قال: إذن الماء منقول بنجاسته، واحدة من الاثنين، لو تقوم بنجاسة الماء وأنه أخذ النجاسة من المغسول فإذا لا يطهر به المغسول، لو تقولوا لا هذا المغسول يطهر لأنه هو الطريقة هكذا نجري عليه إذا لا يتنجس الماء بملاقاته. ولما كنتم قاطعين حضرتكم قاطعين بأن الثوب يطهر بهذه الطريقة وفرض المسألة يتعقبها طهارة المحل، إذا العدل الماء ما تنجس. هذا إذن تقريب الشيخ الأنصار لهذا، وكما ترى يريد أن يخرج هذا المورد من عموم انفعال الماء القليل بملاقاته. هذا نهاية كلامه هكذا، لم يفهموا من أدلة الانفعال، انفعال الماء القليل شمولها لهذا النحو من الملاقات المزيلة. هذه ملاقات يتعقبها طهارة المحل. أقول تقدم في غير موضع مناقشة المقايسة مع العرف في هذه المسألة مع الفارق، علينا أن ننتبه إلى أن قياس مثل هذه الكيفية على ما يفهمه العرف. ملخص هذه النقاط لأن مرت في أكثر من درس. ألف، ملاحظة الأولى وفيه، ما نقول وفيه، أولا أن العرف لا يمانع بل هو ديدنه هذا، لما يغسل شيئا قذرا فإنه يعتقد بأن الماء قد أخذ القذارة من هذا الشيء وتركه نظيفا، هذا التعبير شمع حسين كشف الغطاء، أن الماء يفادي نفسه لهذا الشيء الوسخ فيأخذ منه وساخته ويعطيه نظافته. هذا العرف بالعكس يساعد عليه، هو هكذا غسل الأشياء وتنظيفه، هو هكذا يغسلون الشيء الوسخ بالماء فالماء يعتبره تقذر ويلقوه خارجا مو ويبقى الشيء نظيفا. فهذا العرف يساعد على فهمه لماذا هذا الإنكار لهذا الفهم، هو ديدنه هذا. هذه الملاحظة ألف، إن العرف لا يمانع من انفصال الماء بالقذارة وبقاء المحل نظيفا، هو شغله هكذا ثوب وسخ يغسل بالماء فينفصل الماء قذرا وسخا ويلقوه في المجاري ويبقى الثوب نظيفا، أين المشكلة في ذلك؟ العرف يفهم ذلك بالتقريب الذي ذكرنا، فلا يلزم من طهارة المغسول طهارة الغسالة. من أين أتيت بهذه الملازمة؟ لا، الغسالة تنفصل نجسة ويبقى المحل نظيفا، لا يرى العرف مشكلة في فهم هذا الشيء، بالعكس هو شغله هكذا ينفصل الماء وسخا وقذرا ويبقى الشيء نظيفا، ماكو مشكلة. فلا يلزم من طهارة المغسول طهارة الغسالة، لأن انفصال الغسالة له دخل في طهارة المغسول، وكأن المطهر صب الماء مع انفصال الغسالة. هذا معنى مهم كنا نلتفت إليه، لأن كثير من الفقهاء ربما ناقشوا جوابهم هو هذا. لا نعتقد أن مجرد صب الماء لتطهير الأشياء هو المطهر، المطهر مكون من جزئين، صب الماء زائد عصر إن كان ثوب أو غيره، المهم انفصال الغسالة، هذا هو المطهر، مجموع هذين الجزئين غسل بالماء صب الماء زائد فصل الغسالة. فلو لم يفصل الغسالة صب الماء والثوب بقى بالماء ما نعتقد بطهارة الثوب. حتى عرفة أم البيت لما تغسل الملابس مثلا إذا ما تعصرها ما تتعامل وياه أنه نظيف إلا تعصرها. فإذا المطهر ليس فقط صب الماء، صب الماء زائد انفصال الغسالة، لأن انفصال الغسالة له دخل في طهارة المغسول، وكأن المطهر صب الماء مع انفصال الغسالة. وقد قال جملة من الفقهاء بنجاسة الغسالة حتى التي يتعقبها طهارة المحل، ولم يجدوا في ذلك مخالفة للعرف. فلماذا تنكر على العرف تقول لو يفهمون هاي لو يفهمون هاي؟ لا بالعكس يفهمون وبكل وضوح ولا يحتاجون إلى شيء، العرف يفهمون أن يمكن نغسل شيء قذر ينفصل الماء قذرا ويبقى المحل نظيفا، لماذا تنكر تقول لو هج يقولوا لو هج يقول؟ هاي الأولى ملاحظة ألف. ملاحظة باء، إن العرف يرى أن الأشياء تصبح نظيفة إذا زالت عنها عين النجاسة، ولا يرى النجاسة الحكمية سببا للانفعال لأنه لا يلحق المتنجس بالنجس. هذا اعتراض على المقايسة، يحكم الكيفية العرفية في الكيفية الشرعية ويقول لاحظ العرف يقول كذا إذن نحن نقول كذا، هذا قياس مع الفارق. الكيفية العرفية ما مطابق للكيفية الشرعية، واحدة من الفروقات اللي هو محور نزاعنا الآن معكم. أنتم تقولون أن المتنجس ينجس، والعرف لا يرى أن المتقذر يقذر. العرف يرى أن عين النجاسة عين القذارة، إذا زالت عن الشيء أصبح نظيفا، ما عنده قذارة حكمية بس قذارة عينية. قذارة حكمية هاي تتعاملون أنتم بها اللي يسمون المتنجس، ما عند العرف. ففرق بينكم وبين العرف، لا تحكمون العرف في مثل هذه الأمور. وإذا بناكم تحكمون العرف جيد، هذا لمصلحتنا الذين نقول أن المتنجس لا ينجس، لأن العرف فعلا يرى أن المتقذر لا يقذر. هاي يعني نستنسخ التعبير نفسه، عند بس القذارة العينية قذرة، مجرد زالت القذارة العينية أصبح الشيء نظيفا، ما عنده شيء يسميه متقذر مثل ما أنتم تسمون نجس ومتنجس. فهذه مصلحة القائلين بأن المتنجس لا ينجس. ولا يرى العرف النجاسة الحكمية اللي هو المتنجس، يعني ماكو عين نجاسة سببا للانفعال، لأنه لا يلحق المتنجس بالنجس، وهذا هو أساس المشكلة عندهم. فالرجوع إليه إلى العرف في كيفية التطهير وسر آيان النجاسة يلغي حكمهم بانفعال الماء القليل بملاقات المتنجس. على كل بقيت بعض النقاط ربما إن شاء الله تأتي بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.